الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا في التفسير وقفنا على الآية 60 من سورة النساء، وهي قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا كريما. هذه الآيات الكريمات تبين جزءا من حال المنافقين والذين يحتكمون إلى غير حكم الله. والله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم، والمقصود أمته: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. يعني هل رأيت هؤلاء؟ وهذا استفهام بمعنى الإنكار على من هذه حاله. يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وهو القرآن، وما أنزل من قبلك من التوراة والإنجيل، وهؤلاء اليهود والنصارى. المنافقون واليهود والنصارى، المنافقون يدعون أنهم آمنوا بالقرآن، واليهود والنصارى يدعون أنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل، ومع هذا لا يحتكمون إليها. فالمنافقون لا يحتكمون إلى القرآن، واليهود والنصارى لا يحتكمون إلى التوراة والإنجيل، وإنما يتحاكمون إلى الطاغوت، وهو ما يضعونه من أنظمة بأهوائهم تخالف حكم الله. هم يزعمون الإيمان، المنافقون يدعون أنهم مؤمنون، ومع هذا يطالبون بالتحاكم إلى غير حكم الله. وهذه نزلت في رجل من المنافقين حصل بينه وبين أحد اليهود خصومة، فقال اليهودي: نحتكم إلى محمد نقول صلى الله عليه وسلم، وقال المنافق: نحتكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي. فأنزل الله تعالى هذه الآية التي يبين فيها عدم رغبة المنافق بالتحاكم إلى حكم الله الذي نزل في القرآن وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يحتكم إلى من يمكن رشوته أو يمكن التغرير به ونحو ذلك من الأمور. وكذلك اليهود يريدون أيضا أن لا يتحاكموا إلى كتاب الله
وهو القرآن ولا إلى الكتب المنزلة عليهم وهي التوراة والإنجيل، وإنما يريدون يحتكموا إلى الهوى، ولو أنهم احتكموا إليها للزمهم أو لألزموا أنفسهم بالإيمان والتصديق برسالة محمد عليه الصلاة والسلام. وقيل إن سبب النزول في جماعة من المنافقين ممن تظاهروا بالإسلام وأرادوا أن يتحاكموا إلى أحكام الجاهلية. وعلى كل فالمعنى يشملهم ويشمل كل من يتصف بصفاتهم ممن يترك حكم الله تعالى المنزل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ويرغب في حكم غيرهما مما يضعه البشر من القوانين الوضعية وغيرها مما هو من صنع بشر محدود القدرة والحكمة والعلم. ولهذا قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نزلت هذه الآية في رجل حصل بينه وبين الزبير خصومة في ماء السيل، كان مجرى السيل يمر بمزرعة للزبير وبعدها يمر بمزرعة هذا الرجل، فقال هذا الرجل للزبير: نقتسم الماء. فقال الزبير: لا، أسقي أولا ثم أرسل إليك الماء. فتخاصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسقي يا زبير ثم أرسل إلى جاري. فقال ذلك الرجل: أن كان ابن عمتك، يعني تجعل الزبير يسقي أولا لأجل أنه ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أسقي يا زبير حتى يصل إلى جدر ثم أرسل إلى جاري. قال الراوي: وكأنه استوعى للزبير حقه كاملا، وكان في المرة الأولى أمره بأمر أن يترك شيئا من حقه حتى أنه يبقى لذلك الرجل شيئا. فأنزل الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالتحاكم إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أساس في العقيدة وركن رتين من الإيمان، فمن أركان الإيمان الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل، وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الله تعالى في هذه الآية التي معنا يقول: ألم ترى إلى الذين يزعمون، يعني يدعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، أي أن الله تعالى أمرهم أن يكفروا به ولا يحتكموا إليه وإنما يحتكموا إلى الله تعالى. وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الشيطان يزين لهم ويحسن لهم التحاكم إلى الطاغوت، وهو الأحكام الوضعية التي يضعها البشر من عند أنفسهم، وهي ليست مبنية ولا مستندة على شيء من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال جل وعلا: يريد الشيطان أن يضلهم، يرغب الشيطان ويحرص على إضلاله، وليس إضلالا يسيرا بل يضلهم ضلالا بعيدا، ليس قريبا سهلا، من يريدهم ان يصلوا الى النهاية. لا يكفي انهم يخطئون في مسألة ثم يرجعون، بل يريدهم ان يكونوا في كراهية تامة لأحكام الله تعالى. وهذا ظاهر ومشاهد عند كثير من الناس الذين يريدون التحاكم الى القوانين الوضعية المبنية على كلام البشر وليست مبنية على كلام الله تعالى. يلاحظ عليهم انهم يكرهون ذكر الله تعالى، ويلاحظ عليهم انهم اذا قيل ان هذا يخالف حكم الله انهم يمكثون قائلة ويشمئزون منه ويسخرون ويستهزئون به، وهذا هو مقصد الشيطان، لأنه يريد أن يضلهم ضلالا بعيدا وليس ضلالا يسيرا يرجعون إليه، يرجعون عنه إذا أخطأوا، بل يبقون في عنادهم وكبريائهم وغطرستهم بل واستهزائهم بأحكام الله تعالى وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال جل وعلا: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذا قيل لهم تعالوا، احتكموا إلى شرع الله، تعالوا إلى القرآن، تعالوا إلى السنة، فإن هذا فيه الخير وهذا فيه النجاة وفيه الصلاح والفلاح لكم في العاجل والآجل، لأن أحكام الله تعالى أحكام حكيم، أحكام الله أحكام الصانع اللي صنع الإنسان، الذي صنع الإنسان وأخبر بحاله هو الذي وضع له هذا النظام. وأما ما يصنعه البشر ويضعونه من نظم فإنها وإن كانت فيها بعض المصالح إلا أن مصالحها محدودة وحكمة أهلها قاصرة ومعرفتهم للأمور ليست مكتملة، بينما الله تعالى خبير وحكيم وعليم، فهو الخالق ووضع لما خلق ومن خلق ما يصلح حاله ويجنبه الاضطراب والفوضى. فجاءت احكام الله تعالى صالحة لكل الأزمنة وكل الأمكنة وكل الفئات البشرية على اختلاف طباعهم ولغاتهم وطرق حياتهم، فهي احكام من صنع. ولهذا قال جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الذي خلق الإنسان ألا يعلم ما يصلح حاله ويسر أموره في هذه الدنيا وفي الآخرة؟ الله جل وعلا هو الذي خلق الإنسان وهو الأعرف بما يصلحه، فمن ابتغى الهدى في غير حكم الله ضل. يقول جل وعلا: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، تعالوا ارجعوا إلى أحكام الله، انظروا في أحكام الله فيها الخير والصلاح، تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، تعالوا احتكموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حال حياته، واحتكموا إلى سنته بعد وفاته. ما هو الموقف؟ رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يشمئزون ويلتفتون إلى الخلف وليس عندهم استعداد لفهم ما تقول ولا متابعة ما توجههم إليه. فمن وجد في نفسه هذا المعنى فليعلم أنه من أهل النفاق. إذا قيل له تعال إلى حكم الله فكره هذا وتضايق وصد، فليعلم من نفسه أنه مقصود بهذه الآية. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، وصدودا مستمرا ومقيتا، ويظهر منهم الكراهية لما تدعوهم إليه. فكيف إذا أصابتهم مصيبة؟ ما حالهم؟ ما مصيرهم إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم من الأعمال الرديئة، ومنها هذا من التجاوز لحدود الله والمحادة لأوامر الله؟ فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ يعني لو أنهم حصل لهم مشكلة أو ساقتهم المقادير ثم احتاجوا أن يأتوا إليك لتحتكم إليك ليحتكموا عندك، فما هو موقفهم حينئذ؟ يقولون معتذرين، نحن في المرة الأولى رفضنا حكمك لأننا ما كنا نفهم هذا الأمر، وكنا نجتهد في هذا وظننا أن حكم غيرك أحسن، ونحن نريد الإحسان والتوفيق بينك وبين أعدائك، نذهب إليك أحيانا ونذهب إلى اليهود والكفار وأهل الجاهلية أحيانا أخرى، ما قصدنا شيء. الله تعالى فضح وقال أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، أولئك الكذبة، أولئك المنافقون يعلم الله ما في قلوبهم، ليس خفيا على الله نياتهم ومقاصدهم، والله تعالى يطلع على السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي السر. ثم وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قال تعالى فأعرض عنهم أي لا تعنفهم، لأن حكمهم واضح وظاهر، هم يدعون الإسلام ويتظاهرون بأنهم من أهل الإسلام، وجاءوك يعتذرون واعتذارهم قبيح، فلا تقبل منهم عذرهم ولكن أعرض عنهم. وعظهم أي وجههم وادعهم إلى الاستقامة لعل الله تعالى أن يهديهم. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أي قل لهم قولا رابعا أرجعهم ويبين أنهم على خطأ وأنهم باستمرارهم على حالهم هم على ضلال وليسوا أتباعا لك على الحقيقة، وإنما هم من أهل الضلال. هذه الصورة التي رأيتموها موجودة في كل عصر، في كل عصر موجودة، حتى في زمن هذا بشكل واضح. هناك يزعمون أنهم يؤمنون ومع هذا فإنهم يدعون إلى ند الحكم الشرعي والاحتكام إلى غير حكم الله، يدعون أنهم ممن يؤمن بالكتاب والسنة، ولكن يقولون القرآن هذا يكفي أن نقرأه في الصلاة وعند الأموات، أما أن ننظم بحياتنا هذا ما يصلح، هذا يوم كانت حياة حياة جمل وتمر، أما الآن حياة تطورت وتغيرت. هؤلاء مثل أولئك سواء من سواء، بينما الذي خلقهم وضع لهم هذا النظام إلى قيام الساعة، وهو الذي يغير الأزمان ويدبر الأكوان، وهو الذي أعطاهم هذه النعم التي هم فيها. وحكم الله تعالى صالح لهذا الزمن كما هو صالح لزمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، وهو صالح إلى أن تقوم الساعة، مهما تغيرت أحوال الناس إلا أن أحكام الله تعالى صالحة. ولهذا كانت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ليست خاصة بقومه، بخلاف الأنبياء السابقين فإن كل نبي يأتي إلى قومه خاصة. والله تعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة، وأنزل عليه القرآن تبيانا لكل شيء، هدى للعالمين، رحمة للعالمين. كثير من ينتسبون للإسلام اسما لا حقيقة، يتظاهرون بالإسلام ويتكلمون أحيانا بحماس عن الإسلام، ولكنهم عند التطبيق العملي لا تجد لهذا على سلوكهم أثر. وهؤلاء من أهل النفاق، والمنافقون في كل عصر موجودون. وهذه الآية إذا تأملها، أو الآيات إذا تأملها الإنسان وتأمل أحوال بعض الناس في هذا الزمن وجدها تنطبق عليه تماما. يدعون الإسلام ولكن الإسلام منهم بريء، لأنهم لا يحبون حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكرهون من يلتزم بذلك ويدعو إليه، وقد كتب في هوياتهم الديانة مسلم، لكن دين الإسلام ليس هوية وإنما هو عقيدة، عقيدة وعبادة، عقيدة وعمل وقول، قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب. أما أن يدعي الإنسان الإسلام وهو ليس كذلك من حيث التطبيق العملي فإن هذا من أهل النفاق. ولهذا فالمنافقون إذا كان الناس لا يرونهم لا يعملون خيرا، وهم إنما يعملون لأجل أن يراهم الناس حتى لا يقولوا إنكم كفار. إذا كان الناس لا يرونهم لا يعملون شيئا من الصالحات. ولهذا لما كان الناس يصلون العشاء والفجر في الظلام وليس عندهم كهرباء، كانت صلاة العشاء والفجر أثقل الصلوات على المنافقين، لأن الناس ما يدرونها صلى وما صلى، بينما الظهر والعصر والمغرب يشوف الإنسان اللي عن يمينه وشماله، لكن الفجر ما يشوف أحد. فكانت ثقيلة عليهم لأن مقصدهم من الصلاة رؤية الناس، وهذا المعنى غير متحقق. الله تعالى يتوعد هؤلاء في كل وقت ويقول أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. فحينئذ سينالون جزاءهم وعقوبتهم المناسبة لفعلهم وجريمتهم التي يخادعون بها الناس ويخادعون الله تعالى وهو خادعهم. إذا جاءك المنافقون قالوا أشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فيما كاذبون؟ أي في عقيدتهم. أما أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله فالله تعالى يشهد بذلك، لكن الله تعالى يشهد أن المنافقين كذبوا في مقولتهم هذه، وأنهم لا يريدون ما تدل عليه هذه الشهادة. اتخذوا أيمانهم جنة، يعني وقاية، عند أي شيء اليمين جاهزة، الحلف بالله جاهز على طول، أي أمر تريد يعطيك 100 يمين. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، مظاهرهم وعنايتهم بالمظهر يعجبك وتغتر بهم وتظن أنهم من النساك العباد أهل الصلاح، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كلامهم جيد وكلامهم حسن، لكن كأنهم خشب مسندة ديكور، الأخشاب إذا وضعت سندت على جدار تؤدي المنظر والمظهر، لكن لا يستفاد منها، لن تحمي سقفا ولن تكن هي سقف، ليست أعمدة حيث أنها تكون قائمة، وإنما هي مسندة، ولم يقل قائمة ولم يقل مثقف بها، وإنما خشب مسندة. الخشبة إذا أسندت على جدار لا يستفاد منها بشيء أبدا، هذا هو حال المنافقين، لا يعتمد عليهم بشيء ولا ينفعون بشيء، وإنما هم مظهرهم يغتر به الإنسان الذي يشهدهم، يحسبون كل صيحة عليه، كل مصيبة تقع يقولون هذه مهلكتنا، أي آية تنزل يقولون هذه فضحتنا، أي عقوبة تنزل قالوا هذه علينا، فهم في قلق واضطراب وعدم استقرار. الكافر كافر وواضح يدافع عن مبدأ، والمؤمن مؤمن ويدافع عن مبدأ، ولكن المنافق لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، ولهذا كانت عقوبتهم أشد من عقوبة الكافر، هم في الدرك الأسفل من النار والكفار فوقه، لأن هؤلاء يخدعون المؤمنين، بينما الكافر معروف أنه كافر فيتعامل معه على أنه كافر، وهذا تظاهر بالإيمان ويعيش معنا على أنه منا، وهو ليس كذلك، هو عدونا، هم العدو تحذرهم، قاتلهم الله أن يؤخذهم، هم العدو الحقيقي، أشد عداوة من الكفار، فاحذرهم، كن على حذر منهم، لأنهم ينقلون علومك وأخبارك إلى أعدائك، ويلبسون لباس الإسلام وهم أهل الكفر. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم، ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. إذا قال لهم الصحابة رضي الله عنهم أنتم أخطأتم يوم أنفسكم، تعالوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر لكم، وتوبوا إلى الله، يستكبرون ويصدون، لا تقول علينا الكلام، لا تقول كاملا، اسكت يا أخي، لا تكلم في هذا الموضوع. لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، في غرور، يعني لسنا بحاجة إلى أن نذهب إلى محمد ونقول عليه الصلاة والسلام حتى أنه يستغفر لنا، في كبرياء وغرور. قال الله جل وعلا سواء عليك أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله، إن استغفرت أو لم تستغفر لن يغفر الله، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفق، يقولون لا تعطوا الصحابة شيء، لا تنفقوا عليهم، لا تساعدوا في شيء، حتى أنهم يتخلوا عن محمد عليه الصلاة والسلام حتى ينفضوا عنه ويتركوه، لأنهم يعتقدون أن الصحابة مرتزقة جاءوا يتسولون عند محمد صلى الله عليه وسلم، وأن قصدهم من قربهم بمحمد صلى الله عليه وسلم أجل أن يطعمهم. ولكن المنافقين لا يفقهون، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، من الأعز عندهم؟ عبد الله بن أبي سلول وجماعته، والأذل الأدب عندهم هو محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. اعترضوا على الإنفاق ودعوا لأنفسهم العزة، بينما لله خزائن السماوات والأرض ليست للمنافقين، والله تعالى هو الذي يعطي ويمنع وليس أهل النفاق. إذن لا بد أن يتنبه أهل الإيمان إلى مثل هذه القضايا، وهي قضايا عقدية وقضايا أساسية في مسألة التحاكم إلى كتاب الله تعالى والبراءة من أهل النفاق والتزام الإنسان بالصدق والإخلاص في عبادته ولو كان ضده الحكم، فإنه حكم عدل وحق وصدق فلا يتردد في قبوله. ولهذا كانت خصومات الصحابة رضي الله تعالى عنهم إنما هي لتبين الحق لا لأجل أكل المال بالباطل، فيختصمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لهم الحق لا لأجل أن يعطيهم حق غيرهم. ولهذا إذا تبين للإنسان أن لا حق له فإنه يرجع عن خصومته ولا يطالب خصمه بشيء، لأن رائدهم هو الحق والصلاح والإصلاح، وليس كما عليه حال كثير من الناس يعلم أن لا حق له في هذه القضية ومع هذا يتعب القضاة والمحاكم بالتردد والمماطلة وانتحال الحيل الباطلة والكذب والافتراء. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته وبفضله عمن سواه، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ووالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين ويدمر أعداء الدين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول إن الله تبارك وتعالى ذكر أنه خلق السماوات بغير عمد ترونها، فهل المقصود أن السماوات خلقت بدون عمد أم بعمد لكننا لا نراها؟ الذي يظهر وعليه كثير من المفسرين أن الله تعالى خلقها بدون عمد، وقوله تعالى ترونها أي ترون الشمس وترون السماوات، خلق السماوات وأنتم ترونها الآن وهي خلقت بدون عمد. يقول هل يجوز للمعتكف أن يتحرك ويتنقل من درس إلى آخر داخل الحرم ويطوف؟ نقول نعم، مكان الاعتكاف هو المسجد، ما كان داخل المسجد أن يتقدم للصف الأول أو أن يطوف أو أن يحضر حلقة من حلق العلم داخل الحرم فكل هذا لا يؤثر على الاعتكاف. يقول إنسان قائم رأى رجلا يقبل امرأة ويداعبها فخرج منه مليء بتفكير، فماذا عليه؟ هل عليه القضاء؟ أولا لا يصلح أن الإنسان يقبل امرأته أمام الناس، وهذا الأمر ليس من المروءة والأدب، ولو كان الذي عنده من محارمها. الأمر الثاني
أن الإنسان لا يجوز له أن ينظر إلى النساء اللاتي لسن محارم له. الواجب عليه أن يصرف بصره إذا وقع على مثل هذا. المسألة الثالثة أنه إذا كان نظر إلى امرأة أو نظر إلى مثل ما جاء في سؤال السائل وخرج منه مذي فإن هذا بسبب النظر وتكراره فيعليه قضاء هذا اليوم. أما لو كان بمجرد التفكير وليس بالنظر وتكراره فإنه لا شيء عليه. يقول الإنسان في صلاة التراويح لا يكون له فرصة لقراءة الفاتحة فمتى يقرأها؟ نقول بعد أن ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة يقرأها هو، ولو كان الإمام يقرأ السورة. قل دعاء الاستفتاح هل هو للفريضة دون النافلة؟ نقول إنه لكل صلاة إلا صلاة الجنازة. وإذا كان في مثل صلاة التراويح فالإمام لا يترك فرصة، فحينئذ لا تقرأها لأن دعاء الاستفتاح سنة في الفرض والنفل. يقول هل يجوز للمرأة أن تعتكف يوما بعد يوم بإذن زوجها؟ نقول لا ما يصح. تعتكف يوما نعم وتنهي اعتكافها، فإذا أرادت أن تعتكف يوما آخر هذا اعتكاف جديد. أما أن تبدأ الاعتكاف على أنه يوم بعد يوم فلا يصح. يقول ما معنى قوله تعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد؟ يعني أن الإنسان المعتكف لا يجوز له أن يستمتع بأهله، لا يجوز للإنسان أن يجامع زوجته أو يتلذذ بالنظر إليها أو يداعبها أو يقبلها وهو حال اعتكاف. أما أن تمر به وتسلم عليه وتطمئن على صحته فلا بأس بهذا، لكن لا يتلذذ بشيء من ذلك. يقول أنا تاجر الجملة وأتعامل مع عدد من المحلات التي تبيع بالقطاع، ولكن أصحاب هذه المحلات يتعاملون مع بعض الناس بالرشوة، ونصحتهم ولم يستجيبوا، فهل يجوز لي أن أتعامل معهم؟ نقول إذا كان تعاملك معهم ليس فيه رشوة إنما تعامل سليم فلا بأس به. يقول أنا تاجر يحول علي الحول أو يحول الحول على مالي في يوم معين من شهر شوال، فهل حولان الحول؟ يقول يتعلق بهذا اليوم لعله يقصد إخراج المال في هذا اليوم. نقول في هذا اليوم يوجب، كونك توزعه خلال أسبوع أو نحوه ما قربه لا يعثر إن شاء الله. هذا يقول السؤال تكرر رابع مرة ولم يجب عليه، أرسونا في المعاملات مع البنوك التي تعطي الفائدة حيث أن بعض الناس أجازها بإصرار. نقول إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. هذه هي الآية التي مرت بنا في الدرس الماضي، فإذا رددناها إلى الله تعالى فإننا نجد أن الله تعالى يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المال، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرمه. هذا كلام من؟ كلام الله. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والتحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم سواء. فالمقدم هو كلام فلان من الناس أم المقدم هو كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يقول إمام التراويح يصلي تحت المكبرية والناس يصلون عند الكعبة، هل يصح ذلك؟ نقول نعم، لأن الذين يصلون قريبين من الكعبة ليسوا في جهة الإمام. جهة الإمام كما تلاحظون وضع حواجز لا يصلي أمامه أحد. نقول هل يجوز لي الاقتراب من البنك لأجل الزواج خاصة وأنا أخاف على نفسي؟ نقول لا، إذا كان بربا فإنه لا يجوز، وإذا كان بغير ربا فإنه حلال. يقول هل يجوز الإنسان أن يصبغ شعره بالصبغة السوداء؟ نقول الأسود الخالص لا يجوز. وأما الصبغ بالسواد المشوب بحمرة أو بالأحمر أو بالأصفر فإن هذا هو السنة. جرب جاهل شوية. أقول إن السواد الخالص محرم، وأما الأسود المخلوط معه شيء من الحمرة كالصبغ بالحنة والكتم أو بالحنة وحده فإن هذا هو السنة. يقول كم صام النبي صلى الله عليه وسلم من مرة في رمضان؟ نقول صام 9 رمضانات، لأن فرضية شهر رمضان كانت في شهر شعبان من السنة الثانية من الهجرة. يقول هل مرور المرأة أمام المأموم تبطل الصلاة؟ نقول لا، إنما تبطلها أمام المنفرد أو الإمام، لأن سترة المأموم سترة الإمام. هذا الشيخ هذا أرجو من الأخوان الذين يحكمون السلع أن يوضحوا. هذا يقول علي يدين وقضاء رمضان مع الكفارة وما يغطي الجوز إلا واحد من أحد حقين، وقدم حق الله تعالى أن الدين. نقول بل قدم الدين، قدم الدين الذي للناس ثم الكفارة، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة والنزاع، وحقوق الله تعالى مبنية على المسامحة. هذا يسأل سؤال عجيب، يقول أنا من قبل الله لم أرتكب جريمة زنا في حياتي، ولكن في شبابي أغواني الشيطان. تكلمت صديقا فأحضر امرأة لكي أزني بها، ولكنها بعدما حضرت لم أفعل بها، وإنما ذلك الصديق هو الذي فعل، فهل علي ذنب؟ نقول نعم عليك ذنب وعليك توبة، لأنك كنت ناوٍ أن تشاركه، فعليك أن تتوب إلى الله تعالى وأن تبكي على تعاونك مع هذا الرجل على الإثم والعدوان. الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا شك أن مثل هذه الأعمال أعمال رديئة وقذرة وأعمال تفسد المجتمعات، وهذا دليل على أثر الجليس السوء على الإنسان، وأن الإنسان ينبغي له أن يختار الجلساء الصالحين ويبتعد عن جلساء السوء. هذا يسأل عن تقبيل المصحف. تقبيل المصحف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فليس عبادة. أما محبته وتعظيمه فهذا أصل من أصول الدين، فلا يجوز للإنسان أن يمسه بدون طهارة، ولا يجوز للإنسان أن يقرأه غيبا وهو على جنابة. وهذا من تعظيمه وتقديسه. ولا يجوز أن يوضع في مكان مهين، ولا يجوز أن يدخل به إلى مكان الأذى، وإنما يجب تعظيمه وإجلاله واحترامه وحفظه في المكان اللائق به. أما أن يقبله الإنسان فهذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول زكاة الفطر هل تخرج حبوب ونحوها من الأطعمة أم تخرج نقودا؟ أيهما الأفضل؟ نقول بل المتعين أن تخرج طعاما من بر أو تمر أو شعير أو دبيب أو أقط أو أرز أو عدس أو ذرة أو نحوها مما عادة أهل البلد ادخاره واختياره، وأما الفلوس فلا تخرج. يقول علي كفارة إطعام مساكين، فهل يشترط أن أخرج معها لحوم علما بأني أشتري اللحم مرة كل شهر أو كل اثنين؟ نقول لا، الكفارة تخرجها طعاما حبا غير مطبوخ، وهي كيلو ونصف من طعام أهل البلد من القمح أو الرز لكل واحد من المساكين. إذا كان عليك كفارة يمين تطعم 15 كيلو من الرز أو القمح ونحوه. إذا كان عليك كفارة نهار أو وصل في نهار رمضان فإنك تطعم 90 كيلو من الرز، لكن يحسن أن تخرج معها شيء من الإدام كالزيت ونحوه وليس بلازم. يقول كم زكاة الفطر بالكيلو؟ زكاة الفطر هي 3 كيلو، الطاع يعادل 3 كيلو. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.